في قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات النازحين. حركة حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات غزة لتفنيد أكاذيب الاحتلال. شبكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مناطق بالضفة الغربية. حياكم الله، لم يحضرتكم للتفاصيل. قصفت قوات الاحتلال صباح اليوم المستشفى المعمداني جنوب قطاع غزة بقذيفة مدفعية أصابته بشكل مباشر وأدت لإلحاق أضرار به. استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل شمال شرقي غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال أغارت على منطقة السوارحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث أصيب عدد من المواطنين. كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا شمال حي النصر بمدينة رفح، فيما أطلقت طائرات الاحتلال النار تجاه بلدتي خزاعة وعبسان شرقي خان يونس جنوبي القطاع، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين. طالبت حركة حماس بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات غزة لتفنيد أكاذيب الاحتلال ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية. وقالت حماس في بيان لها إن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني المجرم استهدافه وتدميره الممنهج للمنشآت الطبية والمستشفيات، والتي كان آخرها حرق وتدمير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، يحمل الأمم المتحدة والمنظومة الدولية مسؤولية تاريخية في إخفاقها في وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. وطالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل بموجب التزاماتها أمام القانون الدولي الإنساني لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في الشمال وإمدادها بالمواد الطبية. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، داعيا إلى تدخل دولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. كما استنكرت الخارجية العمانية استمرار الاحتلال في عدوانه على القطاع، فيما طالبت الكويت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. إلى ذلك ندد كل من قطر والسعودية والإمارات بالجريمة واعتبروها انتهاكا سافرا لأحكام القانون الإنساني الدولي. هذا واستنكر الأزهر الشريف وبشدة الصمت الدولي تجاه ما يرتكبه الكيان في القطاع، مضيفا أن ما يحدث بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تصفية 14 مواطنا خلال اليومين الماضيين في مناطق بانياس وجبلة وريف حماة الغربي. وشدد المرصد على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد السلطة، لأن حياة المواطن ستكون معرضة للخطر، لافتا إلى وجود مجموعات تختطف الأهالي وتقوم بقتلهم. في سياق موازن أعلنت إدارة العمليات العسكرية الجديدة في البلاد شن عملية تمشيط في مدينة اللاذقية بهدف ملاحقة عناصر مؤيدة للنظام السابق على حد قولها. وتشهد سوريا اضطرابات أمنية بعد وصول الجماعات المسلحة للحكم وسط تحذيرات دولية من عودة الإرهاب والعنف الطائفي فيها. تزايدت الانتهاكات الحقوقية في سوريا مع ظهور هيئة تحرير الشام كجهة غير قادرة على ضبط كافة المناطق السورية ومؤسساتها، ما دفع المئات إلى الاحتجاج على الواقع الأمني المتردي ليضع مستقبل سوريا أمام تحديات أمنية كبرى. المزيد في سياق التقرير التالي.
الهدوء الذي حكم سوريا لمدة أسبوع بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا بات واضحا أنه كان نتيجة الخوف والرعب الذي عم المجتمع السوري مع تكشف حجم وقدرة هيئة تحرير الشام التي يرأسها أبو محمد الجولاني العاجزة عن إدارة البلاد ومؤسساتها. وعلى الرغم من الصفقة التي عقدها الجولاني مع قادة الفصائل، خرجت تلك الفصائل التي لم تقبل الصفقة عن الإرادة الجمعية للمجموعات، وعادت مشاهد الرعب والانتهاكات الحقوقية إلى الظهور. انتقامات الفصائل التي باتت تأخذ صبغة طائفية ومناطقية بدأت بالتزايد، قتل وإعدامات ميدانية دون محاكمات، إلى إحراق شجرة الميلاد من حلب إلى حماة وغيرها من الممارسات التي تخطت تصورات الشعب السوري، تزامنا مع حديث سلطات دمشق الجديدة عن منطق الدولة والحكم المدني والمؤسسات، ما دفع الشعب إلى الخروج في احتجاجات وتظاهرات في عدة مناطق تطالب بوقف الانتهاكات المدفوعة بالاستقواء بالسلاح. لم تعد الصفات مهمة بالنسبة للأوضاع في سوريا مع رحيل الأسد ووصول المعارضة السورية المسلحة إلى الحكم، ولا فرق إن كانت الفوضى في دمشق خلاقة أم مدمرة، فكل اللاعبين اجتزأ حصته من الكعكة وينتظر إطفاء الشموع. مراقبون يرون أن أخطر ما في الوضع السوري هو وجود مشاريع مختلفة لكل الفصائل مدعومة من أطراف إقليمية وأجنبية تبحث عن مصالحها في سوريا. ومع تزايد ثقة تركيا بقدرتها على تحقيق مصالحها في سوريا، باتت تشكل عبئا على سوريا الجديدة، خاصة في حال رفض الأمريكيون التخلي عن قسد، ما يرفع تكلفة المعركة على السوريين ويدخل سوريا في نزاع مسلح لا ناقة لها فيها ولا جمل. لم يعد صعبا توقع الاتجاه الذي تمضي فيه سوريا الجديدة، ففي ظل الأوضاع التي تشهدها الساحة السورية صار يمكن القول إن الأمور تسير بسرعة أكبر نحو الأسوأ.
نواصل النشرة. أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله بعد استهداف مركبته في طول كرم الشمالي الضفة الغربية، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية من دلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة فحمة في جنين، مضيفة أن مقاومين نفذوا عمليات إطلاق نار على قوات الاحتلال لدى اقتحامها محيط البلدة القديمة في نابلس. إلى ذلك شهد مخيم جنين اشتباكات مسلحة بين مقاومين وأمن السلطة أسفر عن استشهاد صحفية من سكانه. وتفرض السلطة الفلسطينية حصارا على سكان المخيم منذ أكثر من أسبوعين بهدف القضاء على المجموعات المقاومة داخله. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار مون الدولي جنوبي البلاد إلى 120 قتيلة، واندلعت النيران في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصا بعد أن انحرفت عن مسارها أثناء الهبوط واصطدمت بجدار. وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فإن الطائرة وهي من طراز بوينغ كانت عائدة من تايلاند ووقع الحادث أثناء هبوطها. في الختام نذكر بأبرز العناوين. شهداء وجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات النازحين. حركة حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات غزة لتفنيد أكاذيب الاحتلال. الشبكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مناطق بالضفة الغربية. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء جديد حواري يومي، وهو حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع أوراق اليمن في الحرب المفتوحة. أحييكم ثانية أيها الأحبة أينما كنتم، وبالنظر إلى ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فإن قواعد المواجهة مع اليمن قد تغيرت، وأن هناك حملة واسعة لاستهداف اليمن هي أقرب للحرب المفتوحة، وأن غارات الأمس على مطار صنعاء وميناء الحديدة هي بداية هذه الحملة. وفي ضوء المعطيات أعزائي المستمعين على الأرض أنه لا جدوى من الرهان على إخضاع اليمن وكسر إرادته لإيصاله إلى مرحلة التخلي عن خيار المواجهة مع الكيان، حيث في اليمن قيادة شجاعة وقوات مسلحة عقائدية وحالة شعبية واسعة تلتف حول قيادتها وتحتضن نصرة فلسطين، ولا جدوى أيضا من الرهان على تعطيل القدرات اليمنية العسكرية التي أثبتت أنها نوعية وشديدة الفاعلية وقادرة على الوصول إلى عمق الكيان، إضافة لقدرتها على مواصلة منع السفن المتوجهة إلى الكيان عبر البحر الأحمر. وهذا ما يؤكد أن ما يعد به نتنياهو وأركان الكيان هو حملة جماعية حاقدة على اليمن تستهدف مواقع الجيش والبنى التحتية المدنية والاغتيالات على طريقة لبنان، وربما تصل إلى المجازر بحق السكان على طريقة غزة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. اليوم موضوع اليمن ومحور المقاومة المتمثل الآن بجبهة اليمن يجب أن يدعم ويعزز بأعلى ما يكون من القوة الصاروخية والذخائر والأسلحة، بل وحتى أن يدعم اقتصاديا بشتى الوسائل. يجب أن تدعم أذرع محور المقاومة دعما قويا لا متناهيا حتى إن شاء الله يستتب النصر ويستتب أضعاف الجبهة الإسرائيلية على أقوى ما يكون، لأن المخططات الإسرائيلية الآن حاليا بدأت تتوسع أكثر وأكثر، فبعدما أخذت الجولان وأخذت بلدة القنيطرة واجتاحت بلدات كثيرة بعمق أكثر من 15 إلى 16 كيلومتر إلى 20 كيلومتر داخل أراضي السورية، وصولا إلى الأوتوبان الرئيسي ألا وهو المنطقة القريبة الواصلة بين دمشق وبيروت، وصولا إلى تدمير كل الذخائر والأسلحة للجيش السوري السابق في ذلك الوقت. وعندما أعلن الوزير الإسرائيلي الجديد وزير الدفاع الجديد بأن إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية وهي المسؤولة عن اغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله، يجب أن يتم هناك إيجاد جبهة الصد القوية والفاعلة. شكرا جزيلا.
نعم، أشكر الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء على هذه المداخلة، ونحن نتواصل معكم في حدث وحوار تحت عنوان أوراق اليمن في الحرب المفتوحة. مما لا شك فيه أعزائي المستمعين أن لدى اليمن أوراق قوة كثيرة لم يفعلها بعد، وفي الحرب المفتوحة سوف لن يتردد باستخدامها. وخوض الحرب المفتوحة وبيده أولا الانتقال بتحديد أهدافه داخل الكيان، بالمثل المناطق المكتظة بالسكان ومحطات الكهرباء وخزانات النفط ومنصات استخراج الغاز، سوف تصبح أهدافا مشروعة للصواريخ اليمنية. وفي المقابل الجبهة اليمنية المستعدة والحاضرة لدفع الأثمان، هناك جبهة داخلية هشة في كيان الاحتلال لن تجد سببا لممانعة حكومتها بالقبول باتفاق مع غزة ينهي الحرب ويوقف الاستهدافات اليمنية. اللافت أعزائي المستمعين أنه في ظل إدراك اليمن بأن ما يفعله الاحتلال مدعوم من قبل الأمريكي، وأنه لولا الشراكة الأمريكية لما كان الاحتلال يتجرأ سياسيا وعمليا على فعله، لذا فإن اليمن لن يتردد في اعتبار القواعد الأمريكية والقطع الحربية الأمريكية أهدافا راهنة، وهي جميعها في دائرة النار اليمنية، خصوصا وأن لليمن القدرة على إغلاق الممرات المائية في مضيق باب المندب على الأقل، وهذا يعني إصابة حركة التجارة العالمية وتجارة النفط والغاز خصوصا بالشلل، وبالتالي انهيارات في سوق الطاقة، أي أن الحرب المفتوحة على اليمن أقرب إلى نصف حرب عالمية بنتائجها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن الأوراق بيد اليمن عديدة، أهمها البحر الأحمر والبحر العربي التي تتحكم بهما بشكل كبير، ومنها منع الإمداد البحري للعدو، وثاني أوراق القوة المسيرات والصواريخ الفرد صوتي والتي عجزت عن إسقاطه كل القرب الحديدية وغيرها. وأما ما يقلق العدو هو أن اليمن حرة تصرف لا يمون عليها أي جهة إقليمية، والتي تفعله نابع من شعور ديني وإنساني يرقى إلى مستوى النبل. نعم يا سادة، إن اليمن هو أيقونة العروبة الصادقة والتي قل نظيرها في عصرنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حسان حمي من جنوب النصر جنوب لبنان.
نعود إليكم أعزائي المستمعين وإلى لقائنا هذا الحواري اليومي، حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع أوراق اليمن في الحرب المفتوحة. مستمعين الكرام، سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على الهجوم الإسرائيلي الرابع على اليمن، مؤكدا أن هذا التصعيد يعكس دخول إسرائيل في حرب استنزاف طويلة ذات تبعات اقتصادية وأمنية خطيرة. وبحسب المحللين، فإن حركة أنصار الله نجحت في استدراج إسرائيل إلى مواجهة معقدة يصعب الانسحاب منها، في حين أكد بعضهم أن إسرائيل ستكون الخاسرة في هذه الحرب الاستنزافية. وكان الهجوم الإسرائيلي على اليمن في إطار المواجهة المستمرة بين أنصار الله وإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 إثر عملية طوفان الأقصى. وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نحو 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، وقالت أن سلاح الجو الإسرائيلي شن 7 غارات على صنعاء و3 غارات على الحديدة. وفي هذا السياق انتقد أفيف بوشينسكي المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو الأداء الاستخباري الإسرائيلي، موضحا أن الجيش لم يستعد بشكل مناسب لهذا النوع من التهديدات، مضيفا لم يكن لدى إسرائيل فهم كاف لحركة أنصار الله باستثناء كونهم يمنيين، وأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى دخول البلاد في حرب استنزافية قد تمتد لأسابيع، إذ تواصل حركة أنصار الله إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بشكل يومي، مما يؤدي إلى إرهاق المنظومات الدفاعية الإسرائيلية. وهناك توقعات بأن تستغل حركة أنصار الله هذا الوضع لاستنزاف إسرائيل بشكل أكبر، مؤكدا أن الحركة تدرك تماما تأثير هجماتها على السياسة الإسرائيلية والمجتمع. وإسرائيل تقع تدريجيا في المصيدة اليمنية، وهناك قلق من أن هذه الحرب قد تنتهي بهزيمة إسرائيل. نعود إليكم أعزائي الكرام وإلى اتصالاتكم عبر الهاتف. معنا أبو سارة من اليمن في هذه المداخلة. السلام عليكم أبو سارة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي اليوم يعني لا اليوم الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن وكذلك جامعة محكمة الجنايات الدولية كلهم في صف إسرائيل وأمريكا وبريطانيا ودول الغرب الكافرة التي تقوم بمخطط خطير في الشرق الأوسط. أولا استطاعت أن تستفرد بأبناء غزة لوحدهم وهم مأزولين السلاح وهم صامدين صمود الجبال. والله إن أبناء غزة مدرسة للعرب والمسلمين، إنهم في محافظة واحدة وهم يقاومون طيلة عام وأربعة أشهر، وهذا شرف كبير للمجاهدين في فلسطين. ولكن محور المقاومة يجب أن يقوم بضربة موجعة لهذا العدو، أن لا يتكاسلوا، أن لا يتخلوا كما تخلت سوريا ولا أن الرد. انظروا ما كان نهايتها. وأنا أتمنى من حزب الله والمجاهدين بعد خرق 319 خرق لهذا العدو أن يردوا. ما الذي يمنعهم وهم يستهدفون وتدمر منازلهم والجرافات شغالة؟ يجب عليهم أن يردوا الرد الموجع والمزلزل. لا يخافوا إلا الله. ويجب على طهران أن ترد الرد المشرف بعد أن اعترف العدو الصهيوني باغتيال هنية في لبنان، وهذا شرف كبير أنهم يردوا وليس عليهم أي ملامة، لأن العدو يتبجح أن احنا اغتلنا حسن نصر الله واغتلنا مدري إيش وسنغتال القائد في اليمن. ونقول لهم يا مرحبا بكم في اليمن، أنتم وكل الحلف الذي يحارب روسيا اليوم تحارب اليمن، واليوم بقدرة الله أسكتنا الطائرة 17 لأمريكا، وهذه نعمة كبيرة من الله أن أسكتنا هذه الطوائر، وسنسكت الطائرة 35 بإذن الله، وسيكون بإذن الله وقوة الله إلى البيت الأبيض وإلى مقراتهم ومراكزهم في الشرق الأوسط، وقواعدهم ستنتهي بالكامل بإذن الله على يد اليمنيين، حتى لو نظل نواجههم لوحدنا محور لوحدنا اليمن قادرين أن نجتاح هذا الكيان الصهيوني وأن لا يكون له دولة، وهذه الدولة محتلة والعالم كله يعرف ذلك، ولكن يتعامسون وهم يتخلوا عن فلسطين وعن العرب والمسلمين. فيجب إما أن يكون موقفهم مع الإسلام والمسلمين ضد دول الكفر، أو يكونوا في أحضان أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ولم تفعل لهم شيء. هؤلاء واهمين، هم يريدون نهب مقدرات بلدانكم ويريدوا أن يستحلوكم وأن يقتلوكم علنا كما يفعل اليوم هذا النظام الذي أنشأه أمريكا في سوريا، نظام داعش والقاعدة وكذلك الوهابية.
نعم، شكرا لكم أبو سارة على هذه المداخلة، كنت معنا من اليمن
وحياكم
الله. شكرا جزيلا
لكم العاملين في قناة طهران. السلام عليكم.
شكرا جزيلا لكم، مع السلامة، حياكم الله. نعم أعزائي الكرام، نتواصل مع حضراتكم ولقاء حدث وحوار تحت عنوان أوراق اليمن في الحرب المفتوحة. ويسعدني الآن أن أستضيف معي الأستاذ عادل شهاني، الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم أخي عادل شهاني، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله على مشاهديكم وكادر البرنامج.
أهلا وسهلا.
بالطبع الكيان الصهيوني يسعى إلى توسيع دائرة الحرب في المنطقة، وحرب شاملة بشعوب المنطقة.
نعم.
أما ما يخص اليمن، اليمن يمتلك أوراق قوة كثيرة لم يقم بتفعيلها بعد، ولا وهو لم يكن راغبا بفعل ذلك، لكن في الحرب المفتوحة سوف لن يتردد بخوض الحرب المفتوحة والانتقال بتحديد أهدافه داخل الكيان، بالمثل المناطق المكتظة بالسكان ومحطات الكهرباء وخزانات النفط ومنصات استخراج الغاز. سوف تصبح هذه كلها هدفا مشروعا للصواريخ اليمنية، وبالمقابل الجبهة اليمنية هي مستعدة وحاضرة لدفع الإثمان. مقابل هناك جبهة داخلية هشة في الكيان الصهيوني لن تجد سببا لممانعة حكومتها بالقبول باتفاق مع غزة ينهي الحرب ويوقف الاستهدافات اليمنية. وما يفعله هذا الكيان هو في الحقيقة يتلقى الدعم الأمريكي، ولولا الشراكة الأمريكية الصهيونية فلا قدرة عند الكيان سياسيا وعمليا على فعله
ميدانيا.
ولذلك فإن اليمن لن يتردد في اعتبار القواعد الأمريكية والقطاعات البحرية ومنها الحربية الأمريكية هدفا راهنا، وهي جميعها في دائرة النار اليمنية، وعلى واشنطن أن تتحمل الثمن المترتب على دعمها للحرب على اليمن. وكذلك بيد اليمن القدرة على إغلاق الممرات المائية في مضيق باب المندب.
نعم.
وإذا اقتضى الأمر في مضيق هرمز كذلك، وهذا يعني إصابة حركة التجارة العالمية وتجارة النفط والغاز والطاقة خصوصا بالشلل وارتفاع أسعار النفط والغاز، وهذا ما يؤثر على الاقتصاد خاصة القارة الأوروبية، لأنه خسرت التجارة الطاقة مع روسيا، وهي اليوم تعتمد على النفط والغاز في الشرق الأوسط وفي المنطقة. أيضا اليمن حتما تتلقى دعم من المقاومة الإسلامية، لأنها كلها كيان واحد وتدعم، وهي أهداف واحدة. وأنا هنا أؤكد باعتقادي، يعني برأيي يجب إن قام هذا الكيان الصهيوني بحرب مفتوحة ضد اليمن، يجب أن يتلقى ضربات قاسمة موجعة رادعة، كي لا يستطيع بإشعال الحرب ضد شعوب المنطقة، وبناء على عقيدتهم العسكرية الحربية اليهودية، وهي أنه فتيح استهداف التجمعات السكانية وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا ما فعل بهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من بعد حرب الأحزاب.
نعم.
وحاكمهم بأقائدهم العسكرية وخيانتهم. والسلام عليكم.
شكرا لكم أستاذ عادل شهان، الكاتب والمحلل السياسي على هوا. تعقيبا على كلام الأستاذ عادل شهاني، أعزائي المستمعين، هناك غياب رغبة الإدارة الأمريكية في تصعيد العمليات الهجومية ضد الحوثيين، ولا الأخرى نقص الصواريخ الاعتراضية، مما يزيد صعوبة التصدي للهجمات اليمنية. وعلى الصعيد الاقتصادي، نبه الخبير داني سيترونوبيتش بمركز أبحاث الأمن القومي لأن تعطيل ميناء إيلات بالكامل بسبب الهجمات البحرية الحوثية يمثل ضربة قاسية لإسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تعد تمتلك القدرة نفسها على الرد أو كما كان الحال في الماضي. واعتبر سيترونينو بيتش أن الوضع الحالي يعيد إلى الأذهان أزمات استراتيجية مثل إغلاق مضيق تيران في عام 1967، لكنه أشار إلى أن إسرائيل اليوم تفتقر إلى القدرة على مواجهة هذه التحديات بشكل فعال. وفي الأشهر الماضية شن الحوثيون هجمان ضد عدة بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وذلك في إطار عمليات مستمرة منذ أواخر العام الماضي، وهدفها إسناد المقاومة في غزة. نعود إليكم أيها الأحبة أينما كنتم، ونتواصل معكم في حدث وحوار. وأما الآن فباسمكم أرحب بالأستاذ صالح قزويني الباحث والمحلل السياسي من طهران. بداية أستاذ صالح قزويني، السلام عليكم وحييك في حدث وحوار.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بك أخي الكريم وبكل المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا وسعيد بحضورك معنا وتقبل دعوتنا في موضوع أوراق اليمن في الحرب المفتوحة. يعني برأيك أستاذ قزويني، كيف سيتعامل اليمن مع الحرب المفتوحة التي يسعى الاحتلال الترويج لها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنت قبل قليل على إحدى القنوات التي سمت أو وصفت اليمنيين هؤلاء الأبطال، سمتهم بالحفاة، وأنا أسميهم بالدهات وليس الحفاة. هؤلاء الذين واجهوا الترسانات المدججة بالسلاح، سواء ترسانة التحالف العربي أو ترسانة القوات الأمريكية البريطانية، أو الآن يواجهون العدوان الإسرائيلي. يعني اليمنيون راهنوا قبل أكثر من 10 سنوات أو أكثر من ذلك، راهنوا على هزيمة ما يسمى بالتحالف العربي عندما بدأ يوجه الضربات العنيفة لهم، وكان رهانهم كان صحيح، فازوا بذلك الرهان عندما أرغموا التحالف على العربي على التفاوض معهم، بعد أن كان هذا التحالف يريد إركاعهم، يريد إعادتهم إلى جبال صعدة، كان يريد أن ينهيهم، كان يريد تدميرهم. ولكن في نهاية المطاف هؤلاء الحفاة أو هؤلاء الدهات أرغموهم على التفاوض معهم، فرضوا عليهم شروطهم، وبالنتيجة انتصروا. لم تمضي فترة على هذا العدوان وإذا بالعدوان الإسرائيلي شن عدوانه على غزة. عند ذلك راهنوا مرة أخرى هؤلاء الأبطال، هؤلاء الشجعان راهنوا على منع السفن، منع كافة السفن التي تزود الكيان الصهيوني بالمواد بالسلاح. عند ذلك لم يكن أحد يتوقع أنهم سوف ينجحون، لم يكن يتوقع أحد أن هؤلاء سوف يحققون هدفهم، ولكن اليوم نرى أن هؤلاء هم الرقم الصعب، ولا يمكن لأي سفينة أن تمر من باب المندب أو البحر الأحمر أو البحر العربي، لا يمكن أن تمر أي سفينة من دون أخذ إذن من هؤلاء الأبطال. وبالفعل شلوا قدرات الكيان الصهيوني البحرية، ولم يسمحوا بوصول أي بضاعة للكيان الصهيوني من خلال البحر. اليوم هم راهنوا على إلحاق هجمة منكرة بالكيان الصهيوني. نسأل الله أن يحقق آمالهم، نسأل الله أن يحقق أهدافهم. بالتالي لن يخوضوا هؤلاء الأبطال مثل هذه الحرب عن مجرد نزعة معينة أو شهوة معينة أو حماس معين، لا، خططوا لهذه الحرب وعدوا نفسهم لمثل هذه الحرب، وإن شاء الله سوف يكون النصر حليفهم.
طيب سيد الفاضل، يعني أستاذ صالح قزويني، يعني تعلم بأن إسرائيل شنت هجوما واسعا على اليمن الخميس الماضي وقصفت خلاله مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب تحسبا لرد محتمل من اليمنيين. برأيك أستاذ قزويني، هل سيتجرأ نتنياهو ويدخل في دهليز الحرب المفتوحة؟
يعني لا شك أنه، أولا دعني أقول أنه عندما يخوض نتنياهو الحرب ضد اليمنيين، فعلينا أن نعلم أنه أن الضربات التي يتلقاها من اليمنيين توجعه، تؤلمه. الكيان الصهيوني يعني لا يقبل بإطلاق رصاصة واحدة عليه، فإذا بالصواريخ تنهال على هذا الكيان من كل حدب وصوب. وبالتالي قضية الأمن الإسرائيلي وأن الكيان قادر على حماية مستوطني، هذه القضية أصبحت مجرد وهم وأصبحت مجرد حلم للمستوطنين في إسرائيل. لا شك أنه عندما يقدم نتنياهو على مثل هذا القرار، يقدم على مجازفة كبيرة وتحدي كبير، يدل على أنه الآلام التي يتجرعها هي آلام كبيرة. الضربات التي يوجهها هؤلاء الأبطال توجع هذا الكيان، بالتالي ربما هي التي جعلته يجن جنونه، خاصة قيل أن الضربة الأخيرة ضربت يوم أمس قد كانت قد سوت أكبر البنوك في الكيان الصهيوني مع الأرض. أنا أعتقد أنه سوف تكون يعني المواجهة بهذا المستوى، يعني توجيه ضربة وقيام الحوثيين بتوجيه صاروخ أو ضرب صاروخ. طبعا هنا ينبغي أن أشير إلى أنه ما أثيرت ضجة كبيرة على قضية منظومة تاد الدفاعية الأمريكية، برهنت القوات اليمنية على فشل هذه المنظومة، أن هذه المنظومة غير قادرة على التصدي لهذه الصواريخ. تعلمون أنه أثير الحديث حول قضية منظومة تاد عندما أطلقت الجمهورية الإسلامية في إيران صواريخ الفرد صوتية ضد الكيان الصهيوني، وقالوا آنذاك، قالوا أن منظومة نقلاء والقبة الحديدية وآر غير ذلك من المنظومات الدفاعية الجوية الإسرائيلية لا يمكنها صد الصواريخ الإيرانية، لذلك جلبوا وقدمت لهم الولايات المتحدة على طبق من ذهب منظومة ساد لعلها تصد الصواريخ الفرد صوتية الإيرانية. لم يكن يتوقعون أن الصواريخ الفرد صوتية سوف تأتيهم من اليمن، وبذلك برهنت القوات اليمنية على أن يدهم الطولة وهي العليا، فما بالك أن تقوم إيران بتوجيه
طيب.
مثل هذه الصواريخ.
أستاذ قزوين، دعني أقف عند هذه النقطة بالذات، يعني بالنظر إلى ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن قواعد المواجهة مع اليمن قد تغيرت، وأن هناك حملة واسعة لاستهداف اليمن هي أقرب الحرب المفتوحة، برأيك ماذا قصد نتنياهو بكلامه هذا؟ ولو كان كذلك، لماذا لجأ إلى مجلس الأمن لاستجداء الأمن ورفع شكوى ضد اليمن؟
يعني يعني سؤال مهم بهذا الخصوص. أولا مثل هذه التصريحات أطلقها العدوان الأمريكي البريطاني عندما قام اليمنيون باستهداف السفن، قالوا سوف نبيدهم، سوف ندمرهم، سوف ننهيهم، ولكن مضى أكثر من عام وهم يستهدفون السفن التي تذهب إلى إسرائيل، ولم يتمكن الأمريكيون على الرغم من أن الأمريكيين على بالقرب منهم، يعني القواعد الأمريكية تملأ المنطقة، ولكن على الرغم من ذلك لم يستطيعوا من القضاء وإيقاف صواريخ واستهدافات اليمنيين. فما بالك بنتنياهو وقدرته على إنهاء اليمنيين وقدرته على إيقاف استهدافاتهم. ثم أنه يعني لو كان الرجل بالفعل قادر على أنه يوقفهم، فهل من المعقول أنه يلجأ إلى المجتمع الدولي، يلجأ إلى الأمم المتحدة، يلجأ إلى المجلس الأمن الدولي متى كان هو ملتزما بمجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، حتى يلجأ هو الآن إلى قرارات الأمم المتحدة؟ يبدو أنه يريد أنه يعني يوظف المجتمع الدولي والرأي العام ضد الحوثيين، ولكن سبق أن فعل ذلك قبله التحالف العربي، سبق ذلك التحالف الأمريكي، العدوان الأمريكي البريطاني، سبق لنتنياهو القيام بذلك ولم يحقق شيئا. لذلك اليمنيون طرحوا شغلة واحدة، طرحوا وضعوا شرطا واحد لإيقاف ضربات الكيان الصهيوني، وهو إيقاف العدوان على غزة. يوقف العدوان على غزة عند ذلك تتوقف عمليات المقاومة، هذا أفضل خيار يمكن أن يحققه ويصل إليه نتنياهو، بدلا أن يخوض في اللجوء إلى المجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة أو اللجوء إلى قدراته العسكرية. هو أفضل شيء أنه يوقف العدوان على الغزة، عند ذلك يتوقف اليمنيون عن توجيه الضربات لهذا الكيان.
طيب أستاذ قزويني، الجميع يعلم ورأى بأم عينيه كيف استطاع اليمن أن يقف كالأسد شامخا أمام الولايات المتحدة، تدعي بأنها قوة عالمية وجبروت لن يستطيع أحد أن يوقف عند حدها. ولا شك أن اليمن لن يتردد في اعتبار القواعد الأمريكية والقطع الحربية الأمريكية أهدافا راهنة. لماذا لا تراجع الدول المطبعة حساباتها وتنصر فلسطين لترضي شعوبها وتعترف كيف أن اليمن يقف بوجه الأمريكان؟
يعني أشرت إلى سؤال مهم أخي العزيز، وهو أنه هل بالفعل أن العدو لا يمكن اختراقه، هل يمكن أن يكون العدو إلى هذه الدرجة من القوة بحيث لا يمكن النيل منه وتوجيه ضربات موجة عليه؟ لقد برهن اليمنيون، برهن العراقيون، برهن الفلسطينيون، حزب الله، اللبنانيون، برهنوا جميعا هؤلاء وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران أنه يمكن توجيه الضربات ويمكن إرغام العدو على النزول من الشجرة والتفاوض وتقديم التنازلات. البعض يتحدث أنه ترامب قادم وأمريكا قادمة على إيران أن تعد نفسها. مكانة إيران ألم يكن هنا ترامب قد تولى الإدارة الأمريكية ووجهت إيران ضرب له عين الأسد وأسقطت طائرته ولم يفعل شيئا، فهل يأتي هذه المرة ويهدد وغير ذلك؟ أنا أقول أنه قضية أنه هذه الفوبيا، فوبيا الاستكبار، فوبيا الخوف من الطرف الآخر العدو، أنا أعتقد أنه يعني لا أساس له، لا أساس لها، ويمكن يعني أن يكون للعدو أيضا ثغرات وتوجيه ضربات إلى هذه الثغرات وإرغام العدو على تقديم
بالفعل. هذه نقطة جدا مهمة أستاذ قزوين، يعني إذا كانت اليمن ضعيفة لماذا أبعدت القوات الأمريكية حاملة طائراتها آلاف الكيلومترات عن سواحل اليمن برأيك؟
هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. يعني حاملة الطائرات إيزنهاور وغيرها هربت بنتيجة الضربات، ضربات الحوثيين. كما قلت أنه نحن قادرون أن نوجه، يعني نوجه ونستغل ثغرات الطرف الآخر وننتزع التنازلات منه، سوى أنه للأسف الشديد بعض الدول لا تريد ذلك لأن الثمن كبير. يعني لا تتصور أخي الكريم أنه أنك عندما تواجه العدو، تواجه الولايات المتحدة، تواجه الكيان الصهيوني، فإنهم سوف يفرشون البساط الأحمر لك. لا، سوف تواجه المشاكل، سوف ينبغي عليك أن تدفع ثمن كبيرا، ولكن في نفس الوقت أيضا تحصل على مكاسب كبيرة. للأسف الشديد الدول العربية تخلت عن القضية الفلسطينية، لكن هي هذه القضية الفلسطينية هي عنصر قوتها وعنصر يمكن أن نقول ما يمكن أن تراهن عليه في إرغام العدو عندما يمارس الضغوط عليها. هذا ما فعله اليمنيون، هذا ما فعله اللبنانيون، هذا ما فعله حزب الله، هذا ما فعله العراقيون عندما يدافعون عن القضية الفلسطينية.
نعم.
الدفاع عنها هي في الحقيقة
جميل
عنصر
جدا.
عنصر عنصر رئيسي في قوة أي طرف يدافع عن هذه القضية.
شكرا لكم أستاذ صالح قزويني الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من طهران، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. شاكر لكم هذه الإيضاحات، في أمان الله العزيز الكريم. نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نصل إلى ختام هذه الحلقة من حدث وحوار وتناولوا فيه أوراق اليمن في الحرب المفتوحة، هناك رسائل جاءتنا عبر الواتساب. معي أبو محمد مهدي من اليمن، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء.
لا شك أن اليمن قد أعلن الحرب المفتوحة مع العدو الصهيوني، وأنه يقابل التصعيد بالتصعيد مع العدو الصهيوني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادا للقضية الفلسطينية وجرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو بحق أبناء غزة. وبيانات القوات المسلحة اليمنية تتلى على مسامع العالم على مدى 24 ساعة، حيث آخر هذه البيانات التي تليت هو استهداف القوة الصاروخية اليمنية لقاعدة نيفاتيم الجوية للعدو الصهيوني في منطقة النقب، وكذلك البيان الذي تلي قبل أقل من ساعة أعلنت فيه القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة MQ-9 في محافظة البيضاء، وهذه هي الطائرة 13 من هذا النوع التي أسقطتها القوات المسلحة اليمنية بواسطة الدفاعات الجوية اليمنية في أثناء معركة أو من بداية معركة طوفان الأقصى، وهذا نصر عظيم وكبير لليمن ولمحور المقاومة الظافر. لبرنامج حدث وحوار إذا عطى العربية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن، وأشكر كل من شارك معنا في هذا اللقاء، في أمان الله.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين يا رب ارضى عني يا قرب لي مني يا رب ارضى عني يا قرب لي مني رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي ما ترد جا دعوتي يا انيس بوحشتي دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي يا رب البرية دوم اطف عليا يا رب البرية دوم اطف عليا بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف لا أمتحك شرد ضيف ارحمي العبد الضعيف
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة يقول جعفر بن علي القمي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول ليخشع الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من